بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب المناسك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاشتراط في الحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني.
قال: باب الاشتراط في الحج، أي ما يكون من اشتراط من المحرم إذا حبسه حابس، أي منعه مانع أن يكون محله حيث حبس، أي حيث منع. ومعنى محله أن ينحر معه من هدي إذا كان قد ساق الهدي، ويتحلل مكانه ولا شيء عليه. وهذه فائدة الاشتراط. فائدة الاشتراط أن الإنسان متى حبس ومنع عن الإتيان إلى بيت الله الحرام، فإنه في محله الذي حبس فيه ينحر هديه ويحلق رأسه، وبذلك يتحلل ولا شيء عليه. هذه فائدة الاشتراط. أما إذا ما اشترط وحبس وحابس، فإنه يترتب على ذلك دم، لأنه أحرم ولم يصل إلى البيت. قال تعالى: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. أما إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه. هذه فائدة الاشتراط، براءة. إذا حصل لك حابس فلا شيء عليك، تتحلل مكانك. وهذا الاشتراط هل يكون في الحج فقط أم يكون في الحج والعمرة؟ الجواب: في الحج والعمرة، في مطلق الإحرام، سواء كان بالحج أو بالعمرة. هذا الاشتراط هل يكون لكل أحد أم من خاف فقط المرض، أو خاف العدو، أو خاف شيئا؟ هذا الاشتراط يكون لمن خاف شيئا ويخشى شيئا، وليس كل من أحرم يشترط، إنما من خاف شيئا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل أحد إذا أحرم أن يقول: ومحلي حيث حبستني. إنما أفتى به ضباعة بنت الزبير لما قالت: إني أريد الحج وأشتكي، كانت تشتكي، كانت مريضة، وقالت: إني أريد الحج، أشترط؟ يعني أشترط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة، فدل ذلك على أن الاشتراط إنما يكون فقط لمن خشي شيئا. وإنما نقول لمن خشي شيئا ليس معناه إذا اشترط ولم يخش شيئا أن إحرامه باطل، لا، لكن نقول هذا القول يسن لمن كان مريضا، ويسن لمن خشي عدوا يحبسه ويمنعه عن بيت الله الحرام، وليس أنه إذا اشترط سواء كان مشتكيا أو غير ذلك أن اشتراطه هذا لا يجدي ولا ينفع، لا ينفع وتنسحب أحكامه. وللمرأة الحائض أن تفعل ذلك أيضا التي تخشى أنها قد يجري لها شيء وتمنع عن البيت لذلك، أو رجل يخشى حرا وهو ضعيف من ضربة شمس أو كذا وقد يحبس أيضا. كل من حبس عن البيت الحرام بأي سبب من الأسباب على الصحيح فإنه يستمتع بهذا إذا كان أو يتمتع بهذه الرخصة إذا كان قد اشترط. يبقى إذن الاشتراط يكون في الحج والعمرة، الاشتراط يكون في المرض وغيره، الاشتراط يكون لمن خشي شيئا ولمن لم يخشى، غير أن السنة تكون لمن يخشى شيئا. هذا دال على تيسير الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لما علم هذه الكلمة فدل على أن هذه الكلمة تنفع ولا شيء تكلف به غير هذا. هل الاشتراط هذا يمكن أن يعمم في عبادات تقبل هذا ويكون الإنسان قد تحلل مما شرطه على نفسه أو نواه عن نفسه بدون مؤاخذة؟ بعض العلماء طرد هذا فجعله في بعض العبادات كالاعتكاف، ومن هنا دخل الاشتراط في الاعتكاف، فقالوا إذا اعتكف واشترط أن يخرج مثلا لجنازة أو أن يخرج مثلا يعود مريضا أو يخرج يصلي صلاة الجمعة إذا كان مسجد الاعتكاف ليس فيه صلاة الجمعة، أو يخرج إذا أمه مريضة وقد تحتاج إلى طبيب أثناء الأيام هذه فإذا احتاجت إليه أمه خرج، إذا اشترط شيئا فالحنابلة وغيرهم من العلماء جوزوا هذا، أن تخرج المرأة إذا حصل اشتراط، أن يخرج الرجل إذا حصل اشتراط أن يخرج من المعتكف، ولا يكون هذا قاطعا للاعتكاف طالما اشترط شيئا لا يتنافى مع الاعتكاف. يعني ما يقول مثلا بأنني سأخرج أبيع المحصول، محصول القطن أو محصول الأرز أو محصول كذا، يغيب يوم أو يومين يبيع المحصول أو يحصد الأرض، هذا اشتراط شيء يتنافى مع الاعتكاف. لكن لو كان يشترط صلاة جمعة، يشترط مثلا طاعة معينة كعيادة مريض أو كذا، فإن ذلك لا يتنافى مع الاعتكاف، إذ إنه لا يتعلق بيع ولا شراء ولا عمل من أعمال الدنيا، إنما هو عمل من أعمال الخير ومن أعمال البر، فطردوا ذلك. كل بعض يمنع تعديد الاشتراط لهذا، لكن هذا هو دليل الحنابلة إذا فعلوا ذلك. مثلا أيضا عده بعض أهل العلم إلى مسألة صلاة الجنازة على يعني مجهول الحال في الدعاء، أقول اللهم إن كان قد مات على التوحيد مثلا والسنة وكذا، اللهم فأكرم نزله ووسع مدخله وكذا، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يمكن أن يحصل اشتراط في الدعاء، يحصل اشتراط في الدعاء اللهم إن كان وإن كان، كأن مثلا تصلي في الحرم يقال الصلاة على الأموات 6 7 8 ولا تدري حال هؤلاء أهم كانوا يصلون مثلا أم لا، كانوا على السنة أم لا، فتشترط تقول اللهم إن كان هذا، إن كان هؤلاء قد ماتوا على التوحيد فكذا وكذا. شيخ الإسلام يرى هذا، غير أننا نرى أن هذا الأمر لا يستعمل أيضا هنا، لأن الأصل في المسلمين السلامة، وأنت تدعو إن كان المدعو له محل للقبول فالله عز وجل يستجيب، وإلا فأنت قد نفذت السنة في دعائك للميت. يعني هذا الاشتراط عداه بعض أهل العلم ليكون في عبادات تقبل هذا، في عبادات تقبل هذا. نعم. لا، الاشتراط ما يجزي عن، إذا أحصرت عن البيت ما يجزئك هذا، لا عن حجة إسلام ولا عن عمره ولا شيء، لا، كل المسألة إنك أنت هنا تحللت خلاص ما عليك شيء. ايه ما عليك شيء يعني ما تلزم بالحج في العام الجاي او العمر في العام الجاي اذا كنت انت مثلا بتحج حج نافلة عمرة نافلة يعني ما عليك شيء ابدا في محلك. هذا هو. لكن هذا لا يغني عن حج او عمر. اذا ما كنت حججت حجة الاسلام يبقى عليك حجة الاسلام.
قال رحمه الله: باب فراض الحج. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفراد الحج. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة حاء وحدثنا موسى قال حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بالحج فليهل، ومن شاء أن يهل بالعمرة بعمرة فليهل بعمرة. قال موسى في حديث وهيب: فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. وقال في حديث حماد بن سلمة: وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. ثم اتفقوا فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: ولدت أني لم أكن خرجت العام. قال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. قال موسى: وأهلي بالحج. وقال سليمان: واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم، زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود: زاد موسى في حديث حماد بن سلمة: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. قال حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله، زاد: فأما من أهل بعمرة فأحل. قال حدثنا القعنبي قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال أبو داود: رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه، ولم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بصرف حط، بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قلت: حط، ليتني لم أكن حججت. فقال: سبحان الله، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فقال: أنسك المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت. فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر. فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة، قالت: يا رسول الله، أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فأحل من لم يكن ساق الهدي. قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس الزهري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد: أحسبه. قال: ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدا.
يعني كل هذه الأحاديث في مسألة جواز الحج مفردا، عندنا الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، فهو بوب رحمه الله تعالى على هذه الأمور الثلاثة بأحاديث عديدة. هذه الأنساك الثلاثة ذكر الخطاب رحمه الله تعالى وغيره بأن الأمة متفقة على أن الأنساك ثلاثة وأنها كلها تجزئ في الحج، فمن شاء أن يهل بعمرة أهل، ومن شاء أن يهل بحج أهل، بعمرة يعني بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج في عامه، وهذا هو التمتع، أو يهل بالحج وحده أو يهل بالحج مع العمرة قارنا بينهما. فالتمتع أن تجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة مع التحلل بينهما، والقران تجمع بينهما في سفرة مع عدم التحلل ولكن تكون العمرة والحج معا، والإفراد أن تأتي بالحج فقط. كل ذلك جائز كما ذكر شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه تعالى بأن الأنساك ثلاث، حتى عند من يوجب التمتع وأنه لابد أن تحج حج تمتع، ليس عنده أن إذا حج مفردا أو قارنا فإن حجه باطل، لا، الحج صحيح، ولكن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التمتع لما سيأتي من حديث، منها حديث أمر صلى الله عليه وسلم الأمة عند الصفا كما جاء كما سأله سراقة بن مالك بأن بوجوب العمرة لمن لم يسق هديا، وأنه لا يجوز له أن يتحلل، حتى قال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا؟ يعني هذا العامنا فقط؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. فاستدل من يرى وجوب التمتع بهذه اللفظة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك للأبد، يعني من لم يسق هديا فإنه عليه أن يتحلل من عمرته، ثم إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن يأتي بحج منفصل يهل بحجه من أي مكان كان. فعائشة تروي هنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا يوم أن خرجوا مع النبي، منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج وكذا، ومنهم من أهل بهما معا. عائشة رضي الله عنها كانت ممن أهل بهذا بعمرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت وأمر أن تواصل وهي لم تطهر حتى وقفت بعرفة، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها على حدتها وتكون قارنة. فكانت قارنة رضي الله عنها، ولما فرغت من حجها قالت: يا رسول الله، أترجع صواحبي يعني زوجاتك بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ يعني هن رجعنا بعمرة منفصلة وحج منفصل، وأما أنا فقرنت، فكانت أعمالي واحدة، لم أتي بعمرة مستقلة وحج مستقل، إنما دخلت عمرتي في حجتي. هذا بعدما فرغ النبي من حجه صلى الله عليه وسلم وانتهى من ذلك هو أصحابه، فأمرها صلى الله عليه وسلم، أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم وأن يأتي بعمرة منفصلة. ومن هنا بقى نشأت مسألة عمرة عائشة، كل من يذهب يحج يوم بعد الحج يأتي بعمرة من مسجد التنعيم، تسأله لماذا تفعل هذا، يقول: هذه عمرة عائشة. وصارت عمرة عائشة بالنسبة للناس سنة يقتدى بها، بغض النظر عن حال عائشة وما كانت فيه، وتلطف النبي صلى الله عليه وسلم معها. فصار كل الناس، كل من يحج يأتي بعد الحج يأتي بعمرة ويقول: هذه عمرة عائشة، هذا عمرة عائشة. وسمي المسجد مسجد التنعيم هناك بمسجد عائشة. ونقول بأن عمرة عائشة هذه التي أتت بها، إنما اختلف العلماء هل هي قضية عين يعني خاصة بعائشة رضي الله عنها، وأراد النبي أن يتلطف وتلطف النبي بها وأتى جبرا لخاطرها ولا تتعدى، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يعني يعدد العمرة في سفرة واحدة، ما ورد هذا. النبي اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم، ولم يكرر عمرة مرة واحدة، مع أنه الداعي يعني كان أقوى، لأن النبي عشان يجي من المدينة إلى مكة هذا سفر طويل، وكان لا يتسنى له أن يأتي بسهولة، فلو كان هذا جائزا أو لو كان هذا مرغبا فيه على الأقل لكرره النبي صلى الله عليه وسلم، كما يكرره الناس اليوم. الواحد اليوم يذهب يعمل عمرة، يوم يعمل عمرة نفسه ويعمل عمرة لأبيه إن كان قد مات أو لأم إن كان قد ماتت، ولقريبه ولصديقه، يعني يحاول يجيب أربعة خمسة ستة كل يوم عمرة، بحيث مثلا لو دفع 5000 10000 يأتي بعشر عمرات، فيكون بذلك الحمد لله قد أتى بما دفعه وزيادة. إذا جاءت العمرة ب10000 وجاب 10 عمرات ف10 ب100000، يعني هو كسبان أصلا 90000 وكمان 9 عمرات زيادة كما يفعل كثير من الناس. لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون هذه العمرة خاصة بعائشة رضي الله عنها، قضية عين. ومنهم من قال: لا، هي ليست قضية عين، بل هي قضية حال. قضية حال بمعنى من كان في حال عائشة فله أن يفعل ما فعلت عائشة. فلو امرأة مثلا كانت ناوية التمتع ثم حاضت عند ميقاتها وقلبت النية بقى إلى قران ودخلت عمرتها بحجتها، فلها أن تأتي بعمرة منفصلة بعد الحج مثل ما أتت عائشة. وهذا القول يبدو أنه الوسط وأنه الأقرب للصحة، وتكون القضية قضية حال. حال بمعنى من كان في مثل ما كانت فيه عائشة رضي الله عنها وأراد التمتع ثم طرأ له طارئ فقرن سواء كان باب الحيض أو بغيره وقرن، فإنه يجوز له أن يأتي بعمرة بعد حجته، بعمرة بعد بعد حجته، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وفي هذا أيضا بيان أن الحائض تحرم، وأنه ليس من شرط الإحرام الطهارة، يعني ليس من شرط الواحد أن المرأة تحرم أن تكون طاهرا، لا، ليس من شرط الإحرام الطهارة أبدا، بل الإحرام يجوز من المحدث ومن المتطهر يجوز. فالحائض تحرم عادي، بل قد ولدت أسماء بنت عميس في الميقات، ولدت محمد بن أبي بكر ولدته، ومع ذلك أحرمت من الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجت في عامها هذا. يعني تخيل بقى انها تسافر 10 ايام وتحج ويا والده ولدت في الميقات ومع ذلك ايه حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والامر كان صعب جدا جدا يعني في السفر يعني 10 ليال بيقطعها المسافر من المدينة الى مكة. من المدينة الى مكة النبي صلى الله عليه وسلم خرج لخمس باقين من ذي القعدة وصل الى 4 من ذي الحجة يعني حوالي 9 ايام ب10 ريال تقريبا قضاها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الطريق. فيجوز للحائض ان تحرم مكانه. طيب هل الافضل الحائض تتناول شيئا من الموانع بحيث لا يحصل لها حيض او كذا ولا تترك نفسها؟ الافضل تترك نفسها. الافضل تترك نفسها لان الاشكال ان تناول هذه الاشياء لرفع الدورة قد لا يستقيم مع كل النساء، بمعنى انه بعض النساء تأخذ هذا ويبقى في موعد الدورة اذا اتى يحصل انه ينزل بعض الدم كنقط تيجي بقى تستفتيك، هذه نقطة او تنزل نقطتان، طيب ده دم حيض ولا ليس دم حيض، ويحصل بقى وسوسة كبيرة جدا في هذا الباب. فنقول اتركي الامر ويكون حالك كحال عائشة رضي الله عنها والامر واسع. حتى ولو حصل يعني فوات موعد الطائرة او كذا لك ان تستثفري، للمرأة ان تستثفر وتلبس حفاضا مثلا وتطوف ولا شيء عليها ان شاء الله، لانه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. طبعا هي حجة واحدة حجها النبي وحج الصحابة معه، لهذا حصل فيها بعض يعني الاشكال في مسائل مثلا زي وجوب التمتع زي كذا اشياء كثيرة جدا على حسب اختلاف الرواة في هذه الحجة. ولهذا البعض بدأ يشكك في احاديث الحج، يقول كيف يروي هذا النبي حج مثلا متمتع، وده يروي النبي حج قارنا، وده يقول يروي كذا، مع انه حجة واحدة. ونقول لا اشكال في هذا كله ان شاء الله، ولا تعارض ولا تضارب، فكل قد روى ما بلغه او ما رآه وظنه. وايضا يمكن الجمع بين كثير من الروايات، يعني مثلا القران نفسه يطلق عليه تمتع، القران يطلق عليه التمتع، فهناك من يطلق التمتع على من اتى بالحج والعمره على اي صفه كانت، والله عز وجل بين ذلك. يبقى المساله قد تكون سهله، انما المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يحج متمتعا ولا مفردا، حج قارنا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه ساق الهدي معه، فامر صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي امره صلى الله عليه وسلم ان ايه ان يتحلل بعد عمرته، امر النبي ان يتحلل بعد عمرته وهو نفسه ساق الهدي فلم يتحلل، حج قارنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء، الافضل ايه، ان تحج كما حج النبي قارنا ولا تحج متمتعا ولا مفردا؟ والصواب ان يحج متمتعا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره، تمناها النبي، فنحن ناخذ بقوله صلى الله عليه وسلم هنا لجعلتها عمره، يبقى الافضل التمتع، تعمل عمره وبعدين تحلل وبعدين تجيب ايه تجيب حج، هذا الافضل. طب واي افضليه في الافراد؟ طب انا اقول مثلا القران افضل لان النبي حج قارنا، والتمتع افضل لان النبي تمنى. طب والافراد افضل ليه؟ لان الافراد سيجعلك تاتي بحج منفصل، وبالتالي ستاتي في سفره اخرى بعمره منفصله. يبقى انت الان سافرت ايه؟ سافرت مرتين وجبت النسكين في سفرتين، ولا شك انما كان اكثر عملا كان اكثر اجرا. هذه حجة من قال بان الافراد افضل. والصواب ان التمتع افضل الانساك، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يسق الهدي ان يجعل ذلك عمرة ويتحلل منها، مع أن الصحابة كان قد شق عليهم ذلك جدا وقالوا يا رسول الله الحل كله يعني الحل كله قال الحل كله قال يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا يعني نتحلل لدرجة أن احنا نأتي النساء الآن ونجمع النساء الآن ثم نهل بالحج يوم التروية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرهم لأنهم كانوا يستعظمون ذلك جدا فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرته لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة نعم لو حصل طارئ انما لو ما حصلش طارئ يعني لو انت مثلا هتحرم من ميقاتك انك انت مفرد انك انت قارن انك انت متمتع وخبار فتبقى احرام لكن ممكن يحصل لك طارئ انت مثلا لو متمتع انك انت هتعمل عمرة وتحلل وتيجي بالحج ثم مثلا انت عامل عمرة ورايح قبل ما توصل البيت حصل لك طارئ من الطوارئ حصل لك مثلا حادث حصل لك ضربة شمس كذا قعدت في المستشفى في غيبوبة إلى يوم عرفة ما عدتش تعمل ايه عمرتك فتطلع عرفة طيب الوقت بقيت ايه تنو بقى القراء يبقى دخلت عمرتك بحجك لان الاعمال واحدة المفرد والقارن اعماله ايه اعماله واحد ف تدخل عمرتك على حجتك هون يبقى هنا طارئ حصل لك طيب بلاش طارئ لو كنت ناويا القران او الافراد من عند الميقات جاز لك ان تغير نيتك بعد ذلك طالما انك ايه لم تطف بالبيت يعني انت وصلت مثلا الى مكة بعد ما حرمت انت بالافراد او حرمت بالتمتع بالقران في الطريق عند الميقات طيب عايز تخليها بقى ايه تمتع جاز لك هذا انك انت تقلب الى التمتع جاز لك هذا خد بالك لكن لا تقلب من التمتع الى غيره انت تقلب من الى الافراد لكن تقلب انت من الافراد او القران الى التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يسق الهدي ان هو يجعلها ايه طالما انك انت ما معكش ما قرنتش سوق الهدي معك عايز تقلبها تقلبها يبقى من التمتع من الإفراد ومن القران لك أن تقربها إلى تمتع طالما أنك ما سوقتش الهدي لو سوقت الهدي لازمك القران طيب أنت ناوي التمتع ممكن تبقى قران إزاي دي بقى لو حصل لك طارئ واخد بالك ومنعك هذا الطارئ أنك أنت تعمل عمرة فلم تفق او كذا او كانت المرأة مثلا حائض لم تستطع انها تطهر الا وجاء عرفة وطلعت عرفة حائض وقفت عرفة حائض وبعدين مثلا طهرت مثلا يوم 11 خلاص هي كده قارنة انقلب امرأة القرآن لان فات وقته الايه وقته العمرة نعم فللانسان ان يقلب طالما الى الافضل يقلب لكن ما تقلبش بقى من عمرة من تمتع الى افراد لا تقلب من تمتع الى افراد لكن من افراد التمتع ماشي يمشي الحال نعم لا ما هو ما عشان كده ممنوعه ما عشان كده منع من عمره ليه لانها ما تطوفش النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الا تطوفي كل المناسك الا الطواف غير الا تطوفي فهي مثلا لو حائط وبين يوم عرفه تطلع عرفه تطلع من يوم 8 تطلع عرفه يوم 9 وتيجي وترمي الجمار وكل شيء بس اهم حاجه تعطل الايه الطواف طبعا والسعي مترتب على الطواف يعني الطواف والسعي لان السعي لا يصلح بغير طواف لا يصلح السعي بغير طواف فهو مترتب عليه يعني الطواف سواء بالبيت او بالصفا والمروه نعم
قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ فقال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهلنا يوم التروية. حتى ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.
ليلة الحصبة هذه ليلة يعني الرحيل، يعني سبحان الله، يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. من يتحمل هذا؟ والذي سافر بزوجته إلى عمرة وحج يعلم كيف يكون ضيق الصدر في تحمل أي أحد معك في هذا، لأنه مشقة وصعب. يعني مثلا هذه المواصلة تفوت، هذا كذا، كونك تغفل عن مكان، يعني مثلا ممكن تجد مكان بصعوبة، هذا المكان مثلا على ما تحط الفرش ما تلاقيش الزوجة، تروح تدور تجد ما تلاقيش المكان، ماذا تصنع بقى؟ مرني يعني. شوف اللي جرب أن يحج مع امرأة أو مع أولاد أو كذا يعلم هذا جيدا، لأن مشقة بالغة جدا، صعب يعني، واخد بالك؟ ولهذا رحلة الصبر أنك تحج مع امرأتك أو تحج مع إيه أولادك. أما أنت لحالك سهلة، يعني الواحد ينام هنا ينام كذا، يدخل يروح يجي يركب يعمل يسوي. صعب أنك أنت بقى مثلا ممكن ما تلاقيش مواصلات، أنك أنت تطلع فوق الأتوبيس، واخد بالك؟ طيب طب ماشي أنت تتصرف، أو تيجي ماشي أو كذا، طب زوجتك لابد يحتاج لها مواصلة معينة. فمعلوم هذا يعني صعب جدا أن الإنسان يكون صابرا في هذا، عايز بقى صبر يعني شديد. لكن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرحيل وهي تقول: يا رسول الله، أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت مثل سائر النساء. هذه العمرة التي طلبتها عائشة ليست بلازمة، فإن عمرتها قد دخلت في حجه وعد حجها قرانا، ولها أجر عمرة وحج، لكن هي تريد عمرة منفصلة. أصبح هذا زي اللي بيطلب الإسناد العالي، يعني عنده الحديث لكن بالإسناد النازل، لكن يريد الإسناد العالي، يوم مثلا يسافر من مصر إلى خراسان من أجل الإسناد العالي. هذا طبعا صبر، وده حصل لكثير من أهل العلم أنهم سافروا ورحلوا من باب تحصيل الإسناد العالي، وإلا فالحديث عنده. هذا قد تعتبر من نافلة العلم أو من يعني الأمور التي ما تستحق التعب. إذا كان احنا الآن بيبقى الواحد العالم جنب أذنيه بجواره ولا يسأله عن طلاق يلزمه أن يسأل، ولا عن بيع وشراء يلزمه أن يسأل، فما بالك بأنك أنت عندك الحديث وتريد أن ترحل الرحلات الطويلة من أجل الإسناد العالي. فكذلك طلب عائشة، يعني طلب عائشة طلب من زيادة أو إرادة تحصيل الخير بحذافيره من كل شيء، يعني ما لا يعني يسعها أن ترحل مع النبي، وليس باللازم أنها تتبع عمره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. طبعا بين التنعيم وبين المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي هو المحصب حوالي 12 كيلو. 12 كيلو هيسلكها بقى 12 كيلو في الجبال لغاية ما يصل التنعيم ويرجع، يبقى قد ايه؟ فهذا مسافة طويلة جدا، يعني مشقة. يعني خذ مثالا في هذه الحجة هذه، كان معي زوجتي، أرسلتها مع ولدها وأخ معه زوجته، هي لا تعرف لا تدعيم ولا كذا، بحيث أنه أخذ الزوجة زوجته وهذه ولدي، ويروحوا عند التنعيم يحرموا، يعني إذا جوم عند التنعيم هيلبوا بالعمرة ويأتون، لأن من كان بمكة وأراد عمرة بيذهب إلى التنعيم. الأخ جزا الله خير راح بالسيارة إلى التنعيم وجاء إلى الحرم ولم يخبر مين، ولم ما وقف عند التنعيم حتى يقولهم لبوا هنا إحنا قصد التنعيم، فراح ولف وجاء، فوجئت الزوجة في الحرم. قال طيب وبعدين؟ عشان بقى يتم الرجوع والعودة أصلا الطرق مقفولة، يعني الطرق مقفولة عشان يجي مثلا ساعتين ثلاث، طب يرجع في إيه؟ هل ممكن بقى تحرم مكانها؟ لا ما تحرمش مكان. فاضطر الأخ يرجع تاني إلى كذا. طبعا دي يعني لا شك أنها مشقة بالغة جدا، من يتحمل هذا؟ فالمسألة بتكون صعبة، تخيل بقى 12 كيلو يتسلكها في الجبال وتعود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وافقها على ذلك وحبس المسلمين كلهم، حتى ذهبت عائشة رضي الله عنها فأتت بعمرتها واعتمرت رضي الله عنها. فهذا من خلق صلى الله عليه وسلم البالغ يعني الكمال في هذا. وسبحان الله صار هذا رفق بالمسلمين، لأن تشريع صدق أسيد بن حضير لما قال لعائشة، ولما قال لما نزلت آية التيمم ما هذه بأول بركتكم يا البيت، وقالوا وما نزل بعائشة أمر إلا كان خيرا للمسلمين، ولو كانت تكره عائشة كرهته حتى صار فيه الخير للمسلمين. عائشة كانت امرأة مباركة، كل شيء بتفعله عائشة سبحان الله بركة على المسلمين كله، بركة. حبست النبي ليلة التيمم ديت على عقد، على عقد وحدك، ده النبي كان بقى بيحب عائشة أوي طبعا، بيحب غصب عنه وعنك يحب، كان يحبها حبا جما، هو يصرح بهذا صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس لك قال عائشة، نعم إيه ونعم كان يحب عائشة رضي الله عنها حبا عظيما، وتتدلل عليه عائشة رضي الله عنها لما جاءت حديثته حديثة الإفك، وأنزل الله البراءة على النبي وهو عندها، ومنذ وقت قصير وهو قد قال مقولته التي قالت عائشة فيها، فقالوا صدمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، لما قال عائشة إن كنت قد ألممت من ذلك بشيء فتوب إلى الله، فإن الله فإن العبد إذا لم بذلك ثم تاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وهي بتعيط بقالها ثلاث أربع أيام منتظر أن النبي يجي يقول لها كلمة مثلا، لكن النبي لما قال هذا قالت فقالوا صدمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، خلاص تحجرت عيناي، فلم تعد دمعة تنزل من عيني عائشة رضي الله عنها، ولكنها علمت أن الله سيبرئها سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيري نبيه براءتها. لكن تقول كان شأني في نفسي أحقر من أن ننزل الله فيها القرآن، ولكن كنت أقول رؤيا سيراها النبي، فما عدا أن قام النبي حتى نزل عليه الوحي عنده. فلما سر عن النبي تبسم صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا عائشة فإن الله قد أنزل براءتك. قالت أمها قومي إلى رسول الله فأحمدي، قالت لا والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، أنا أحمد الله عز وجل بس. طبعا هذه كلمة دلال وليس سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دلال في وقته وفي بمناسبته، لأن تخيل بقى مدى فرحة النبي أصلا صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني تخيل مثلا رجل جاي مثلا يقول زوجته احنا كسبنا النهاردة، كنت شاري مثلا فدان زي واحد بيخبرني امبارح شاري فدان أرض 180 ألف، طلع مباني دلوقتي ب 16 مليون جنيه، يعني واخد بقى بيع 16 مليون هو شاري أصلا 180 من 4 سنين، الوقت جاب 16 مليون طلع تقسيم جديد في محافظة طلع ب 16 مليون، تخيل ما انت بتدق بقى على زوجتك تقول لها الحمد لله تصور الفدان جاب 16 مليون، طبعا عمر زوجتك ما سمعت المليون اصلا، يعني فرض ان 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 انها ايه تجيب لها بقى 16 مليون واخد بقى، فانت جاي بقى فرحان اعمل بقى غزلك مش عامل انت عندك الغد، طبعا انت في اللحظه اللي انت لا عمرك هتعنفها ده هي ممكن تقعد مثلا 7 سنين تتدلل على هذا الخبر. فكذلك بقى تخيل بقى ان عائشه رضي الله عنها نزلت براءتها، وكان حدث كل المسلمين، كل المسلمين عاشوه، يعني مش حدث مثلا عاشوا النبي بس، لا كل المسلمين عاشوه. لولا سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين الى اخره، يعني المسلمون عاشوه بكل الاحاسيس. فهذه كلمه دفعها الى الدلال كما قال ابن القيم في الذات. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشه حبا جما، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يرفق بها رفقا خاصا، كان يرفق بها رفقا ايه خاصا. وما في مانع ان الانسان يكون عنده 3-4 زوجات، واحده مثلا عندها 60 سنة، متطلبات 60 سنة، غير متطلبات 30 سنة، غير متطلبات كذا، هذه مثلا من بيت معين وهذه من بيت معين. فالرجل الذكي اذا عدد وزع التعامل على حسب الايه المقام. ولهذا عائشه قالت لما عند البخاري لما اسندت خدها الى خد النبي وهو ينظر الحبشه، ماذا قالت عائشه؟ قالت فانظروا قدر الجاريه حديثه السن تحب اللهو تكون عند الرجل. يعني مش واحد مثلا عنده مثلا 50-60 سنة، يعني واحدة وافقت عليه لانه مثلا راجل مثلا مقام عالي او رجل مثلا تنتفع به دينيا او دنيويا، فيهمل الفارق السني. لا، ولهذا النبي سابها تجيب الحصنة بتاعتها وتدخل صاحبتها يجوا يلعبوا مع عائشة في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من ذلك، بل يجيب الحصان بتاعها اللي تلعب بيه ويقول لها حصان ليه جناحين، يعني حصان بجناحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر هذا ويضع خده لها وهي تنظر الى الحبشه ويتحرى موضعها، موضع فيها صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول يعني كما قلنا دائما يعني تحليل ذلك انه ان الله جعله قدوه للخلق في كل باب من ابواب حياته صلى الله عليه وسلم، والا طبعا لا يفعل هذا احد ولا يقوى اصلا ان يفعل هذا احد. كان النبي زوج بس فقط، لا نبي مكلف بدعوه انس وجن ولا مغازي ولا حروب ولا الى اخره. يعني اللي عنده تجاره شويه بينشغل فيها عن كل شيء، لكن النبي كان له الكمال من هذه الناحيه في كل باب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه رضي الله عنها في بعض هذه القصه، قال عند قوله واهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي. قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي.
طبعا هذا أيضا من أدلة عدم دخول الحائض المسجد، لأن البيت داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غير ألا تطوف في البيت ولا تصلي، فالحائض لا تصلي ولا تطوف. فهذا حجة لمن اشترط الطهارة وهو الصحيح للطواف، وحجة أيضا لمن منع الحائض من الدخول إلى المسجد، هذا حجته. وإن كان الأمر يقبل المناقشة، لكن هذه من حجج من قال بأن الحائض لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ألا تطوف بالبيت وألا تصلي، وفي ضمن هذا أيضا ألا تدخل المسجد. نعم. ولهذا ما ورد أن عائشة رضي الله عنها دخلت المسجد، لكن أصرح من ذلك في منع الحائض من الطواف أدلة من دخول المسجد أدلة إيه أخرى، كقول عائشة لما قال النبي ناولين خمرة المسجد فقالت إني حائض. نعم.
قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة الأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة.
يوم التروية هو يوم كام؟ الثامن، هو أول أيام الحج. ولماذا سمي يوم التروية؟ ينقل الماء، يعني يجيب الماء ويكون معهم حتى يكفيهم في حجه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ثم يحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أني معي الهدي لأحللت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد
أن يحرم الرجل بما أحرم به غيره، فإذا أتى إلى المكان الميقات قال أحرمت بما أحرم به فلان، يجوز هذا. فإن كان فلان هذا متمتع صار متمتعا، مفرد صار مفردا، قارن صار قارنا، ولكن الأولى لا يكون هذا. إنما علي رضي الله عنه أهل على وفق ما أهل النبي، أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم، شك أن النبي سيكون إهلاله هو الأكمل، وعلي لا يستطيع أن يعرف إهلال رسول الله الآن، فأهل على وفق ما أهل به النبي. وثانيا إنها أول حجة، ومسألة بقى الإهلال بالتمتع بالقران بكذا، كان هذا بدء التشريع في هذا الأمر، ولهذا الصحابة اختلفت أمورهم، اللي كان أهل بكذا إذا لما خرج مدينة وبعدين تغير إهلاله لما نزل في الطريق ثم عاد إلى إهلال ثالث يعني، ولهذا وقع الاضطراب في الروايات والاختلاف في الروايات من هذا الباب. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود هذا منكر، إنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. قال حدثنا الحسن نشوكر وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفق ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني أبو عيسى الخرساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. قال حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان ابن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية ابن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا مع ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا أما هذه فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم.
لا، كل هذا ضعيف. كل حديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القران بين الحج والعمرة فهذا حديث ضعيف. فالحديث الماضي اللي هو حديث عمر هذا حديث ضعيف، اللي هو نهى عن العمرة قبل الحج، وحديث نهى أن يقرن بين الحج والعمرة هذه الزيادة شاذة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح إلا النهي عن القران فهو شاذ. يعني بهذا تبين لنا أن الإفراد منسك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل معه بعض الصحابة بالإفراد. طيب نقف عند باب في الإقران.